بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم ما يجعل القلوب مطمئنة والأرواح آمنة ومستقرة هو كتاب الله عز وجل، هذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى تبيانا للأولين والآخرين، وجعله الله عز وجل رحمة بعباده أجمعين. هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، إن كتابه وصراطه أقوى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده أن يسر لهم هذا القرآن العظيم، يتلون كلام الله سبحانه وتعالى ويرددون فيما بينهم أعظم كلام على الإطلاق، إنه كلام الرحيم الرحمن جل وعلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. القرآن أثر في نفوس العرب لأنه أتاهم بلسان عربي مبين. القرآن العظيم جعله الله عز وجل بلغة قريش، فكان هذا القرآن الذي من الله عز وجل به علينا في غاية الفصاحة وفي غاية البيان، ولهذا تأثر العرب بالقرآن تأثرا عظيما. لكم أن تتخيلوا أن جبير بن مطعم رضي الله عنه يحدث عن نفسه قبل أن يسلم كما في صحيح البخاري، يقول: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة المغرب ويقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور، يقول: فبلغ إلى قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد قلبي أن يطير. كان المشركون يعلمون أنه كلام الله حق، حتى إن الأخنس بن شريق لما رأى أن أبا جهل يتردد إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع إلى القرآن، قال: يا أبا الحكم، وكانوا يسمونه بأبي الحكم، نشدتك الله، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ فما أجاب، لكنه قال: وماذا عساي أن أقول؟ كنا، هو من بني عدي، كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا: منا السقاية، قلنا: منا الرفادة، قالوا: منا كذا، قلنا: منا كذا، والآن يقولون: منا نبي يوحى إليه، فمتى عسانا أن نبلغ إلى هذا الشرف؟ كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القرآن في جماله جعله الله عز وجل سببا لنزول الملائكة لتستمع إلى القرآن من أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه من عظماء الأنصار، كان يصلي صلاة الليل وكان فرسه قريب منه، وابنه يحيى طفل غلام صغير لا يزال رضيع وهو نائم قريب منه أيضا. فبينما هو يصلي افتتح سورة الفاتحة ثم بدأ في سورة البقرة، فهو يقرأ وإذا به يسمع جلبة الخيل، فسكنت الخيل، فقرأ فاضطربت الخيل، فسكت فسكنت، كررها ثلاثا. فلما رأى أن الخيل قد اضطربت بشكل كبير وخشي على ابنه يحيى أن تطأه الفرس، أتم صلاته خفيفة ثم سلم، وحانت منه التفاتة إلى السماء، فإذا به يرى أمثال المصابيح معلقة بين السماء والأرض ترتفع حتى اختفت. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أسيد، تلك ملائكة السماء نزلت للاستماع إلى كلام الله جل وعلا، ولو أكملت قراءتك لرآها الناس ولم تحتجب عنهم. ملائكة من السماء ينزلون من أجل أن يستمعوا إلى القرآن من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه. إليكم أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع صحابته حتى بلغوا إلى موضع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رجل يكلأنا ليلتنا؟ الجيش سينام فيريد أن يقوم اثنان لحراسة الصحابة، فقام عمار بن ياسر من المهاجرين وعباد بن بشر من الأنصار رضي الله عنه، فقال عباد بن بشر للعمار بن ياسر: أي الليل تريد أن أكفيك؟ هل تريد أن أكفيك أول الليل أم آخرة؟ فقال عمار: بل أنا سأنام وأقوم في آخر الليل. قال: نعم. قام عباد بن بشر التفت فرأى أن الجيش آمن مستقر وأنه آمن من الأعداء، وإذا به يريد أن يطيب هذا الليل بقراءته لكلام الله جل وعلا، لأن الليل له مع الصالحين ميزان عجيب، فهم يأنسون به لأنهم يصفون في صلاتهم للقاء ربهم جل وعلا. فقام يصلي، أثناء صلاته وإذا بأحد المشركين يتتبع جيش المسلمين، فلما رأى عباد بن بشر قائما يصلي قال: هذا ربيئة القوم، هذا طليعة القوم، فأخذ سهما وضعه في كبد القوس فما استقر إلا في ظهر عباد بن بشر، لم يتحرك، أخذ السهم وألقاه وأتم صلاته، فرماه بالثاني، رماه بالثالث، لما أكثر عليه الجراح أتم صلاته خفيفة وأيقظ صاحبه، فقال له عمار بن ياسر رحمك الله: ألا أخبرتني منذ أول طعنة رميت بها؟ فماذا قال عباد بن بشر؟ قال: لقد كنت أصلي ووالله لخروج روحي من جسدي أحب إلي من أن أقطع آية أقرأها أو صلاة إلا أن أتمها. ما الذي يجعل هؤلاء رضوان الله عليهم بهذا التعلق الكبير بكلام الله جل وعلا؟ إلا أنهم وجدوا في القرآن ضالتهم، فهو أنيسهم وجليسهم وهو سميرهم وهو راحتهم وهو النور الذي يستمدون منه وهو الخير وهو العطاء وهو الرحمة التي من الله عز وجل بها عليهم. فهذا من أعظم ما يجلب للعبد جمال الروح. يقولون: من أحب شيئا أكثر من ذكره. هذه قاعدة: من أحب شيئا أكثر من ذكره. الآن الشباب الذين لديهم شغف بكرة القدم تجد كل حديثهم عن كرة القدم وعن المدربين وعن اللاعبين وعن الأندية وعن خلاص، هذا هو شغفهم. ومن يحب جوانب أخرى تجد أنه يكثر الحديث عنها. نقول كذلك: من أحب الله أكثر من تلاوة كلام. إذا رأيت ذاك الرجل أو تلك المرأة يكثرون من قراءة القرآن فاعلم أنها دلالة عظيمة على محبتهم لله سبحانه وتعالى، لأن أعظم من أحب شيئا أكثر من ذكره وأعظم ذكر لله هو تلاوة القرآن. والقرآن العظيم حتى يكون تأثيره في النفوس أعظم ويكون تحليته للروح أكبر يجب علينا أن نتدبره، لأن بعضنا الآن أصبح يقرأ القرآن وكأنه بلغة أخرى، ومع ذلك يأتي البعض يقول لك: أنا أصلي ولا أخشع في صلاتي. طيب كيف تخشع في الصلاة وأنت لا تفهم معاني القرآن؟ يعني تريدون أن نعمل تجربة لهذا؟ طيب نحن نقرأ دائما لإيلاف قريش، نحفظها كلنا، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. ما معنى لإيلاف قريش؟ لإيلاف قريش ما معنى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ ما معنى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا؟ ما معنى هذه الآية؟ نسمع آيات كثيرة لكننا لا نعقل معناها، ولهذا لم يعد للقرآن ذاك التأثير الكبير في حياتنا. أعظم أمر يجعل للقرآن تأثيرا في حياتك هو أن تتدبر كلام الله. ولهذا الله جل وعلا بيّن الحكمة من إنزال القرآن فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا حتى يكون للقرآن تأثير في حياتنا اجعل نفسك أنت المخاطب. اقرأ القرآن كأنه كلام موجه لك، ليس موجه لكوكب آخر أو موجه لناس في مكان آخر، لا، هو لك، انتفع به أنت، استفد منه أنت. قال الله سبحانه، قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يبين معنى قول الله جل وعلا، يقول: إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعوا لها أسماعكم فإنها إما أمر تؤمرون به وإما نهي تنهون عنه. إذا سمعتم يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرعوا لها أسماعكم فإنها إما أمر تؤمرون به وإما نهي تنهون عنه. من منا وهو يقرأ القرآن يقرأ في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يقول: هذا نداء قرآني لي أنا، الله عز وجل يأمرني أن أتقي الله عز وجل. من منا إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول: هذا نداء من الله لي أنا أن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة. يجب أن يكون شعارنا ونحن نقرأ القرآن أن نردد قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. القرآن عجيب، عجيب في نظمه، عجيب في إعجازه، منذ مئات السنين والله عز وجل تكفل لنا بحفظه، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من أراد الخير فعليه بالقرآن، من أراد البركة فعليه بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فالآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى القرآن ومنزلته ومكانته كثيرة جدا. الذي نطمع منه أن يجعل كل واحد منا له ورد من القرآن، لا يجوز لنا أن نهجر القرآن، كما قال الله وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أيعقل أن بعضنا لا يعرف القرآن إلا في رمضان؟ فليكن رمضان طريق لنا إلى أن نستمر مع القرآن وأن نسعد به وأن نكثر من كلامه. ملأ الله قلوبكم إيمانا وسعادة ويقينا. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.